اللهم صل وسلم على المصطفى وعلى أصحابه. الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا، والحمد لله الذي أوجدنا، والحمد لله الذي هدانا، والحمد لله الذي أرشدنا، والحمد لله الذي جاءنا بالنور المبين، والحمد لله الذي أرسل إلينا خاتم النبيين وسيد المرسلين عبده المصطفى سيدنا محمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من أنقذتنا به من الضلالة، وعلمتنا به بعد الجهالة، وبصرتنا به من العماية، عبدك المجتبى المختار نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على المنهج مكتفيا الآثار في الإسرار والإجهار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. الحمد لله الذي جمعكن هذه الساعة في ساحة هذه المدرسة المباركة المنورة التي بدأ تأسيسها الحبيب علي بن محمد الحامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي بذل الجهود وقام بنشر العلوم النافعة وبوصل الخلق بخلاقهم جل جلاله وبالتعليم للصغير والكبير رحمه الله، وجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة وهو راض عنا. جمعكن في هذه الساحة لهذه المدرسة بارك الله فيها وفي كل من يقوم فيها، وجزى الله تعالى المساهمين والساعين والمبادرين إلى الخير فيها بخير الجزاء وأفضل الجزاء وأكرم الجزاء. بارك الله في مساهمة كل من ساهم، وفي أعطى كل من أعطى، وفي مبادرة كل من بادر إلى القيام بالخير في هذه المدرسة، ومن قام بتسويرها، ومن قام ببناء الفصول فيها، ومن قام بتوفير خير لها، الله يبارك لهم ويقبلهم عنده سبحانه وتعالى، ويجعلنا جميعا من الصادقين معه، ومن المقبلين عليه، ومن المقبولين لديه جل جلاله، ومن المنظورين بعين العناية والرحمة. جمعكن الله تعالى في هذه الساعة فأحضر قلوبكن، لأننا أمام مسؤولية كبيرة وأمام أمانة عظيمة، هي أمانة مقصود خلقنا وإيجادنا، وهي أمانة استعدادنا لمعادنا ولآخرتنا ولمرجعنا إلى ربنا جل جلاله. ولقد أحسن البلاغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن البيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن أداء الأمانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين وأرشد وعلم وفهم وصبر وصابر وجاهد وكابد وجاهد في الله حق اجتهاده حتى أتاه اليقين، وحتى خرج من هذه الدنيا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم ثبت أقدامنا ولا تجعل فينا ولا في بيوتنا زائغا عن هذا السبيل الذي بعثت به النبي الجليل يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أمام هذه المسؤولية أيتها المؤمنات تعلمين أننا مخاطبون من قبل الحق مولانا الذي خلقنا جل جلاله، وهذا هو الخطاب الأكبر، وهذا هو الخطاب الأكرم، وهذا هو الخطاب الأهم، وهذا هو الخطاب الأعظم. من استشعر أنه مخاطب من قبل مسؤول أو من قبل والي أو من قبل حاكم أو من قبل جهة من الجهاد التي يرى لها شيئا من النفوذ أو شيئا من السلطة أو شيئا من القوة، انتبه لنفسه وداخلته وداخلت باطنه قشعريرة واهتمام بالمسؤولية. لكن أعظم الخطاب ما توجه من رب الأرباب، نحن مسؤولون أمام الحق جل جلاله ومخاطبون من قبل مولانا خالق كل شيء جل جلاله، الذي لا يكون في كون شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأمره جل جلاله وإلا تحت قهره سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله وتعالى في علاه. فلذلك وجب علينا أن نهتم بهذا الخطاب الرباني، بهذه المسؤولية أمام عالم السر والنجوى خالقنا سبحانه وتعالى. الله تعالى سائلك عما استرعاك من عقل أعطاك ومن سمع ومن بصر وفؤاد وقلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سائلك سبحانه وتعالى عن الوالدين، سائلك سبحانه وتعالى عن الإخوان والأخوات والأقارب، سائلك عن الجيران، سائلك عن ذوي الأرحام، سائلك سبحانه وتعالى عن الأزواج، سائلك عن الأولاد من البنين والبنات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل جلاله في وصف العقلاء: وما يتنبهون إليه في الحياة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. استشعر النعمة من المنعم جل جلاله، استشعر النعمة من الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، لأن مبنى الخير كله على العمل الصالح، وابنى حصول الخيرات والمراتب والمقامات والمواهب والنعيم والسعادة في الدنيا والآخرة على العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه. فلا وصول إلى نعيم ولا إلى سعادة ولا إلى ولاية ولا إلى رفعة عند الله إلا بواسطة العمل الصالح، إلا بواسطة الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن لا يتقي الله في لسانه ولا يبالي ماذا خرج من لسانه وما بين شفتيه فلا يكون تقيا ولا يكون صالحا ولا يكون ذا قبول عند الله تبارك وتعالى. حتى لو قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة مع الكفار المحاربين وهو كان يلعب بلسانه ويقول ما لا يعنيه حرمته نور الشهادة وبركة الشهادة ولم يكن شهيدا عند الله. وهكذا قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء عند الله يوم القيامة. ما يمكن واحد كان سباب وكان لعان يلعن الناس أو يؤذيهم يصير شهيد أو يصير شفيع عند الله، ما يكون هذا إلا لمن ضبط لسانه، إلا لمن اتقى الله في كلماته، إلا لمن احترزت عن الغيبة ومن احترزت عن النميمة ومن خافت الله تعالى فأمسكت لسانها عن الكذب على صغير أو على كبير. وهكذا رأى بعض الصالحين من يقول للصبي: تعال أعطك، فقال له: ماذا كنت أن تريد أن تعطيه لو جاء؟ قال: هذه التمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه كذبت عليك كذبة. قال: هذه كذبة، تقول للولد تعال بأعطيك الصغير ثم ما تعطيه شيء، هذا من اللعب باللسان، هذا من عدم تقوى الرحمن فيما يخرج من اللسان. وربنا تعالى يقول سبحانه في قرآنه العظيم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، من قول أهل اللغة يقولون في من هذه إذا جاءت للاستغراق، من قول يعني أي قول كان، صغير كبير قليل كثير، ولو أنات المريض، الأنات تكتب، ولو قولك لفلان: يا فلان وكيف حالك ومن أين جيت، كله يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عجيد، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فالموفقة من سيرت لسانها في ذكر الله، امتنعت عن الغيبة، امتنعت عن ذكر عيوب الناس، لا أقارب ولا جيران ولا بعيدين منها ولا أحد من المسلمين. قال سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله: إني أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا، ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. فانظري كيف الملاحظة للسان وما يصدر من هذا اللسان، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نتائج ما خرج من هذه اللسان، اشغليها بذكر الله، اشغليها بتلاوة القرآن، فإن لك بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف تقرأينه من القرآن ب10 حسنات. فينبغي أن تفرحي بالقرآن وأن تعظمي القرآن، ويكون لك نصيب من تلاوة القرآن في خلال اليوم والليلة. وقد كان كثير من خيار الأمة من عهد الصحابة فمن بعدهم لا يقصر عن قراءة الختمة في أسبوع، في كل أسبوع ختمة ولا أقل، وهو أقل القليل أن يقرأ أحدنا الختمة في كل شهر، وذلك هو الغاية في الضعف. وما عدا ذلك أقرب إلى هجر القرآن، والعياذ بالله تبارك وتعالى يجب أن نشغل ألسنتنا بالقرآن ونأخذ لنا نصيب من تلاوة القرآن. قال ربي جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما هو ليهملوه ولا ليعرضوا عنه ولا ليتركوه، ولا إذا سمعوا آيات من القرآن مع قلة قراءتهم، إذا سمعوها في راديو أو في مسجل أو في تلفزيون أو أغلقوها، أغلقوا القرآن ولا ينصتوا للقرآن. ولا هكذا شان المؤمن ولا شان المؤمنة مع هذا القرآن العزيز. من اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهنا تأتي الرغبة عند المؤمنة الصادقة في إيمانها أن تنال نصيبها من حفظ شيء من القرآن، ولو كان مثل جزء عما أو جزء تبارك، ولا سيما سورة تبارك نفسها. فقد أحب نبينا محمد أن تكون في قلب كل مؤمن، أن تكون في قلب كل مؤمن سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لما فيها من ذكر العظمة ولحكمة الخلق والإيجاد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم أيكم أحسن عملا، المسابقة في حسن الأعمال. أيتها المؤمنة، ما فائدة الأيام والليال تمضي بنا في الدنيا إلا أن نستزيد من الأعمال الصالحة والتجارة الرابحة بالنيات الحسنة وبصفاء السريرة وبفعل الخير وبالمسابقة والمسارعة إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. فافقهي خطاب الله تبارك وتعالى وقومي البيت على هذا الأساس. ما هو كلما جاءوا لنا بأجهزة استعملناها في غير مهمة خلقنا وفي غير ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ورجعلناها وسط بيوتنا تجري فيها برامج بعضها لكفار وبعضها لغافلين وبعضها لأشرار وبعضها يزعزع الإيمان وبعضها يضعف التقوى وبعضها يبعد يهدم الأخلاق الفاضلة وبعضها يعلم الصفات والكلمات القبيحة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونترك هذا وسط بيوتنا ونحن مسؤولون، مسؤولين عما يجري في ديارنا، في سواء كان في تلفزيون أو في مسجل أو في راديو أو في مجلة وجريدة تدخل إلى الدار. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. اعرفي حق المسؤولية، وهذا خطاب من رب البرية جل جلاله. اسعدي بتلبية خطاب ربك سبحانه وتعالى. قومي الدار على متابعة النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل الدار دار قرآن، واجعل الدار دار سنة، واجعل الدار دار ذكر للرحمن، واجعل الدار دار تربيات وتربون فيه على القرآن وعلى السنة وعلى هدي السلف الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب علينا نضبط ألسنتنا ونضبط الأقوال التي تخرج منا حتى لا نقع في النميمة وهي الفتنة بين الناس، ولا نقع في الغيبة فإنه لا يدخل الجنة نمام. من قال هذا؟ خير الأنام، محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، الذي يفتن بين الناس وينقل كلام هذا إلى هذا لإشعال الفتنة بينهم لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وإذا كان أخبر النبي وهو الصادق في خبر لا يدخل الجنة ومات هذا على النميمة، كيف يدخل؟ من أين يدخل؟ ومن أي باب يدخل؟ وبأي وجه يدخل؟ لا يمكن أن يدخل بعد خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيا ويل من مات مصر على النميمة، يجب نقلع عن هذه الأعمال الذميمة. ونلاحظ ألسنتنا ما تخرج منا كلمة فيها فتنة بين اثنين، ولا إيغار صدر هذا على هذا، ولا بعث بغضة، ولا حقد، ولا شحنة بين المسلمين، بل واجب نصلح بينهم، واجب نؤلب بينهم، واجب نقرب بينهم. لا خير في كثير من نجواهم، يعني مخاطباتهم، محادثاتهم، مكالماتهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. انظريها، شوفيها، توجيهات واضحة من ربك تعالى وجهنا إليها، يجب نأخذها بقوة، يجب ننتبه منها، يجب نحافظ على ألسنتنا، يجب نصلح بين عباد الله ونقرب، ولا ننقل شيء ولو سمعنا بآذاننا ولو رأينا بأعيننا وفي نقله بغضة أو شحنة أو إثارة صدور، لا ننقل إلا ما يقرب بين المسلمين، إلا ما يؤلب بين المسلمين، إلا ما ييسر لهم السبيل إلى الله تبارك وتعالى، يباعدهم عن الشر ويقربهم إلى الخير. وهكذا نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر. إن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. يجب أن نخضع لجلال الله، وأن نراقب ربنا فيما نقوله وفيما نفعله كذلك من الأعمال، وما يصدر من جوارحنا كلها، أنها ما يصدر من أعيننا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، أي لا يظهرن، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو لآبائهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هؤلاء المحارم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، وغير المحارم من الأجانب، يجب أن لا تظهر المرأة شيئا له من وجهها ولا من زينتها أبدا، وتكون على هذا الستر الذي دعانا ربنا إليه. إن الذين وقعوا في ورطات التبرج وورطات عدم الحياة وورطات اختلاط الرجال بالنساء، ثم قادهم ذلك إلى الفشل الكبير وإلى المصائب الكبيرة، يحبون أن يسقطوا مجتمعات المسلمين في هذا البلاء وفي هذا السوء وفي هذا الشر الذي قد ذاقوا منه المر في مجتمعاتهم الكافرة. ذاقوا المر من هذا، وعاشت المرأة أبعد ما كان وأظلم ما كان وأفسد ما كان وأحقر ما كان في هذه المجتمعات التي أغرتها وأغوتها. إنما زينوا كل من في الأوراق وحطوها في الوثائق عندهم، في حقوق المرأة وفي إعطاء المرأة حقها وإنصاف المرأة وما إلى ذلك من الكلمان، حطوها عندهم في المكاتب وفي الدواوين القرارات والأحكام. وأما الواقع بعد ذلك فهو المهانة وهو الذلة، وهو استعمال المرأة بضاعة رخيصة لأهل العيون الخائنة ولأهل الشهوات الساقطة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أعرب بمصالح الرجال والنساء من ربهم الذي خلقهم وإلههم الذي أوجدهم جل جلاله وتعالى في علاه، فوجب يا معشر المؤمنات أن نعلم أنه لا يقدر أحد أن ينصحنا، لا غربي ولا شرقي، لا أنسي ولا جني، خيرا من الله وخيرا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هم الأرحم بنا، هم الأعطف علينا، هم الأعلام بما يصلحنا. ولما نزلت آيات الحجاب أصبح النساء في المدينة المنورة كأنهن الغربان السود. من ذا الذي يقول أن الحجاب عادة وليس عبادة؟ عادة من؟ بغينا نعرف الذي كانت عادته ذا من هو. ونحن نعرف حتى أسر الخير وأسر الصلاح في الأمة من بداية عهد النبوة ما كان عادتهم هذا الحجاب ولا هذا التستر الكامل، حتى نزلت الآيات من الله تبارك وتعالى، حتى نزل القرآن من الله فرجع عادة من هذا؟ عادة من هذا؟ رجع طاعة الله وطاعة رسوله، رجع عادة القرآن الكريم. سواء هذا عادة مربوطة بالقرآن الكريم، ما هي مربوطة بأعراف الناس ولا بتقاليدهم. ما عرفها من عرفها إلا بعد نزول الآيات من الله تبارك وتعالى وعملوا بها. قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد كان العادة إلا تبرج، ولكن الحجاب دين جاء من الله ووحي أنزله الله إلى النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحذر أن يغشكن الغاش ممن ينتمي إلى الدين وممن لا ينتمي إلى الدين، مما يزين من الأقاويل، ومنهم أعداء الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لا أرحم بالمرأة ولا بالرجل من الرب الذي خلق، ولا أرحم بهم في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الحق جل جلاله وجعله في البرية أعقل وأكمل وأصدق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ورزقنا حسن اتباعه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربي بناتك من الصغر على الحياء والأدب والحشمة، يفين شروا إلينا لنا أزياء اليوم دخلوها إلى بلدان المسلمين، أزياء مزرية، أزياء ممقوتة، أزياء تبعد من القلب الحياء. تتربى به البنت من صغرها وهي على تكشف وعلى تبرج وعلى تفرنج وعلى تشبه بالكافرات الفاسقات الكاسيات العاريات. بل الأمر الغريب، كثير من الأزياء التي يستعملها النساء من المسلمين اليوم في ديارهم وفي من بعض مناسباتهم، بعض الكافرات ما يرضين باستعمالها، وبعض الكافرين ما يرضى لابنته أو زوجته أن تستعملها، لأنه يدرك ما هو وراء هذا وما الغاية من هذا وإلى أي شيء ينتهي هذا. ويجون إلى عقول فارغة من بعض المنتمين للإسلام ويقولوا لهم: هذا التقدم، هذا التطور، هذا له الحرية. وإذا قدوا الحرية إلا تكشف وظهار الجسد وعري الجسد، فبيست الحرية هذه حرية الفتنة وحرية البلاء وحرية الأذى للخلق. وإن أين الحرية؟ حرية الصدق، حرية الحقيقة، حرية التعالي عن الشهوات، وحرية الارتفاع عن ورطات السقطات وورطات التجري على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان أسير لنفسه أو لشهوته أو لهواه ما هو بحر، إنما الحر من عرف عظمة الرب فتحرر من كل استسلام لغير الله تبارك وتعالى وانقياد وخضوع لغير جلال الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحرية المفضية إلى خير الدنيا والآخرة ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وهي مسلك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومسلك الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين والقوم الصادقين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما هو مع مزخرفي القول، ما هو مع الغافلين، ما هو مع الكاسيات العاريات، ما هو مع الممثلات، مع الصادقين. مع الصادقين أمثال من؟ أمثال هؤلاء الذين لما نزلت آية الحجاب أصبحن كأنهن الغربان السود، لا يدرى المرأة مقبلة أم مدبرة من كثرة احتجابها وكمال احتشامها. هكذا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين قال عنهم ربكم سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، شهد لهم الله بالصدق، وأمرنا أن نكون مع الصادقين مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اللهم ثبتنا على دربهم وعلى طريقهم، وأعذنا من الافتتان، وأعذنا من الزيغ، وأعذنا من الزلل، وأعذنا من الضلال. تعاون على البر والتقوى، وكل تضبط لسانها وتضبط عينها وتضبط أعضاءها كلها، لا تصرفها إلا فيما أباح الله وفيما أحل الله لها. وتعاون على البر والتقوى، وإن شاء الله تتتابع عمارة مثل هذه المدرسة ويكون فيها جانب وقسم للنساء، وما يقوم به من أعمال في التعلم أو التدريب أو التربية أو التزكية أو قراءة القرآن أو الاجتماع على ذكر الله وما إلى ذلك، ويكون فيها الجانب الآخر للبنين وللرجال كذلك فيما يحظون به من خير في مثل هذه المدارس المباركة. والأمور كلها، المدرسة أو الرباط أو غير ذلك، تحتاج إلى نيات صالحة، وتحتاج إلى تعاون وإدراك أننا أمام خطاب من رب الأرباب يكون عليه الحال في المآب، الفوز أو العقاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عسى نفوز في القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعاون على البر والتقوى، وتعاون على تعظيم أمر الله تبارك وتعالى، ولا تقبل غش الفاسقين والساقطين. لبناتكن الصغار الناشئات تشترين لهن أزياء سيئة خبيثة. كثير من أقطار المسلمين كنا نعهد في الوقت القريب وقبل سنوات أزياء أبناء بناتها وأبنائها كذلك، أزياء صالحة وأزياء حشمة وأزياء حياء، اختلفت في السنوات الأخيرة وانقلبت وتغيرت. والآن بعض أقطار المسلمين عاد باقي إليهن فوق 50 سنة 60 سنة من النسوان على لباس الحياء، واللي جاء من بعدهن قد انقلب الحال، لا لباس البنت كما أمها، ولا لباس الأخت الصغيرة مثل أختها الكبيرة. إيش الذي ترى؟ ألم يقوم ذاك اللباس السابق على وعي ومعرفة وإدراك وموافقة للخطاب الإلهي وللتربية الموروثة عن محمد؟ نعم والله، أقيم على ذلك. فما الذي ترى؟ الذي ترى زخرف القول الغرور وإغراءات وغش الفساق والفاسقين والساقطين والساقطات. أغروا هؤلاء مساكين، غشوا أبناءنا، غشوا بناتنا الناشين، وحببوا إليهم البعد عن الحياء الذي إذا بعد بعد الإيمان. الإيمان والحياء في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، كما ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال والحياء شعبة من الإيمان، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد كانوا يقولون الشر كله في مجالسة من لا يستحي منه، وإذا صارت الأمة اجتمع بينهم 20 ليس فيهم من يستحي منه، فقد حل بها البلاء، حل البلاء بالأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يحيي الحياء فينا ويحيي قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين. لا تقبلن الغش لبناتك، بأيديك تغشينهن وبالفلوس تنفقن الفلوس وتهدمن الدين، تنفقن الفلوس وتهدمن الأخلاق وتهدمن السيرة والقيام، نعوذ بالله من غضب الله. وهذا وقع في كثير اليوم من أقطار المسلمين، عسى الله ينور قلوبهم ويردهم إليه مرد جميل. يعرفون ما الذي ينفعهم، يعرفون ما الذي هو أصلح لهم، يعرفون ما الذي هو خير لهم في الدنيا والآخرة، ولا يكونون أتباع كل ناعق وكل من دعاهم إلى السوء تبعوه والعياذ بالله. والنبي وصف في أمته دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وحذرنا من اتباع مسلك بعض اليهود والنصارى الفساسقين، قالت تبعنا سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ اليهود والنصارى والعياذ بالله يتبعهم ناس مسلمين، أمامهم قرآن ووحي رباني ومحمد سيد الأكوان، يتركون القرآن ومحمد وسنته وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأمهات المؤمنين والصالحات كلهم، ويروحون إلى عند فاسقة خبيثة ممثلة أو هابطة ويتبعونها. يتبعونها في زيها، يتبعونها في منطقها. ايش هذا السقطه؟ ايش هذا البعد؟ ايش هذا البليه؟ ايش هذا الغفله؟ ايش هذا المصيبه؟ اتريد ان تحشر مع هؤلاء الفاسقات الكاسيات العاريات يوم القيامه والعياذ بالله تعالى؟ واسمعي في صحيح الإمام مسلم عن نبينا محمد هذا التحذير من صنف من الرجال وصنف من النساء. صنف من الرجال يتبعون الأهوى ويمشون في طريق الظلم ويبطشون بالباطل، وصنف من النساء قاعدات أمام الأزياء الخبيثة والتمشيطات والكوافير على قولهم المزرية الساقطة. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، يعني ما ظهروا في زماني، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، ما تقول إنها ما هي لابسة ولا أنها مكتسية بكسوة شريفة، كاسية عارية. كاسيات عاريات، إيش كاسيات عاريات؟ ظهرت في الأمة كاسيات عاريات، تستر جانب وتفك الجانب الثاني، أو تجيب ثوب رقيق رهيف تصلحه غطاء على وجهه، ما هو غطاء، اشتاف الوجه منه، لا تغطت ولا قدها كشفت واعترفت بكشف وجهها، أو في شيء من بدنها الثاني، وبعض ولا بظهر الآن قد الأزياء وسط الديار لبعضه كما شبك على صدرها يا فوق بطنها. إيش من سقطة هذه؟ إيش من فساد في الذوق، فساد في الوعي، إيش من رضا لنفسها بالانحفاظ؟ لو هي لعبة من اللعب حد يلعب بها، ما أزاد على هذا. قلت هلا كما اللعبة ساعة يجيبون لها اللون ذا، ساعة اللون ذا، وساعة النوع ذا، وساعة فتحة كبيرة من جانب وضيقة من جانب، وساعة مشدد من وسط ومفتوح من تحت ولا من فوق، وساعة مرفوع من تحت، ساعة من فوق، ساعة شق مائل كذا، لعبة كأن نسواننا لعب من اللعب يتلاعب عليهن بما يطرى عليهن من هذا الأمر القبيح. كأسيات عاريات، قال صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مثل أسنمة الجمال. وأنواع التشكيلات اللي ظهروها في التمشيط هذا والفن فيه، يرجع لابد له شبه بالسنام من كذا ولا من كذا، ايش بالسنام البعير بعد ذلك. كأسنمة البخت المائلة، قال: لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعوذ بالله من غضب الله. هؤلاء المتبرجات الساقطات لا حظ لهن في جنة الله، فأين يذهبن؟ يهوين في النار الموقدة التي تطلع الأفئدة تحرقهن، ومن ينفعهن؟ عسى ما بيجي واحد نصراني يدافع عنهن، ولا يهودي، وإلا وحدة ساقطة هابطة بتنقذهن من عذاب الله ومن شدائد ما تطاق. مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. جاء في رواية في غير صحيح الإمام مسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبئس المسار، مسار الأشرار والفجار والفساق أهل الظلمات، أعاذنا الله والمسلمين. فيا أيتها المؤمنة، كوني على بينة، كوني على بصيرة، والحمد لله الذي أحضرك هذا المحضر. ولا بد لنا من موعظة، ولا بد لنا من تذكرة، ولا بد لنا من تعاون على البر والتقوى، ولا بد لنا من أخوة في الله ومحبة في الله، نقوم بها بالتناصح ونتواصى بالحق والصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنوي لا تخرجي من المجلس إلا وأنت عند الله من الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ودومي على ذلك في الحياة القصيرة، وأبشري بالخير الكبير والنعيم المقيم والعطاء العظيم من رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وأعذنا من كل سوء أحاط بعلمك في الدنيا والبرزخ والآخرة، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وهذه بعض الأسئلة التي وصلت نستعرضها. إن امرأته في ما تزوجها أولادها يقولون نريد الإرث. من عند عمي حق أبوي، فرأت المرأة في منام عمها أبو زوجها يقول لي: يا ابنتي أنت المرأة الصالحة، لا تخلي أولادك يلقوا مشاكل مع عمهم على الميراث، إذا أعطاكم شيء استلموه، إذا لم يعطكم شيء عند الله عم واحد. إيش الحل في هذه الرؤية؟ مسألة ما هي مسألة رؤية، قبل الرؤية أمانة شرع، قبل الرؤية وحي منزل من السماء، قبل هذه الرؤية سنة لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. تقتضي أولا كل من وقع في يده شيء ولأحد من المحاجير في شيء فمسؤوليته كبيرة، وإن آكل مال اليتيم يآكل نار في بطنه تلتهب والعياذ بالله تعالى، تحرقه في القيامة وتؤول به إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يتنبأ كل من في يده شيء يتعلق بيتيم أو يتعلق بأي صغير أو كبير من الناس، هذا أمر. الأمر الثاني كل من ترك شيء لله وهو يستحقه وترك المجادلة وترك المخاصمة وكان الأمر يخصه، يعني ما هو من حق عام ولا حق مسؤول عليه لغيره، ما هو حق يتيم مثلا هو متولي عليه ولا هو حق وقف من الأوقاف سواء لمساجد أو مدارس أو غيرها، شيء يخصه. كل من ترك شيء يخصه ولم ينازع ولم يخاصم فله بذلك الثواب العظيم، سواء أولاد هذا الرجل أو غيرهم. إذا كان الأمر يخصهم وتركوا عمهم في ظلمه يكون لو ظلمهم يكون عليه الإثم العظيم، فلهم بترك المراء من النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا ببيت في الجنة. من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، بل حتى لو كان مبطل ولكنه آثر ترك المراء والجدال يبنى له بيت في الجنة بضمانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا زعيم ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالمسألة قبل الرؤية سنة نبوية عندنا واردة، من جهة من في يده شيء وهو لغيره وجب عليه أن يؤديه له وأن يبذله له، وليحذر من ذرة من الحقوق فإن عليها المخاطبة والسؤال. قال صلى الله عليه وسلم: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، ولو كان شيئا يسيرا والعياذ بالله تعالى، من حق الآخرين يكون الإنسان مخاطب عنه مسؤول، هذا أمر. الأمر الثاني من له حق ثم تركه من أجله وترك النزاع وترك الخصام فله الدرجات العلاء، وإن طالب يجوز له أن يطالب من دون أن يسب ولا أن يشتم ولا أن يتكلم بالكلام الفارغ، ولكن يطالب بحقه من حيث يحرز له هذا الحق ويوصل إليه، ويعرض ذلك سواء على مفتي أو على قاضي ليتوصل الحق، هذا جائز له. وأعظم وأفضل من هذا أنه يترك الحق الذي له ما دام يخصه وليس عليه مسؤولية لغيره، يتركه من أجل الله فتكون له عوض من الله في الدنيا قبل الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويكون له بعد ذلك الدرجات العلا في الجنة وبيت ضمن به صاحب الرسالة سيدنا محمد، لمن ترك المراء وهو محق. فهؤلاء سواء مع عمهم أو مع غير عمهم، وعمهم على وجه الخصوص لأنه قريب، إن كان كل واحد منهم بلغ وصار رشيدا يتصرف في ماله فيترك حقه من أجل الله، وتكون هذه الرؤيا داعية لهم إلى هذه السنة الكريمة فذلك أفضل لهم. وإلا فالأمر واسع في المطالبة بما شرع الله لهم، وليس ذلك يبيح ما يعتقده بعض الناس أنه من له حق عند أحد يجوز له يجرحه بما يشاء ويتكلم عليه ليل ونهار بما شاء. أبدا أبدا أبدا، لك الحق بمطالبة حقك، ولك بعد ذلك حساب عند الله في كل كلمة تصدر منك في حضرته أو في غيبته. فهكذا يجب أن نعرف واجبنا، تقول له: حس ليس عندي حضور ولا خشوع في طاعة الله سبحانه وتعالى. يكون هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بسبب قلة المعرفة بالرحمن جل جلاله. فلتطلب ذلك بحسن التدبر في الآيات، ولتطلب ذلك بانكسار القلب خصوصا في جوف الليل، ولتطلب تحصيل الإيمان والخشوع بقراءة سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة أحوال ومناقب وأخبار الخاشعين الخاضعين، ولتطلب ذلك بالإلحاح على الله والدعاء الكثير حتى يصير لها نصيب من الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الله عن الأنبياء الأكرمين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيجب أن تتأمل أحوال أهل الخشوع وتستجلب الخشوع باستحضار عظمة الله والتدبر فيما أنزل الله تبارك وتعالى والتفكر في المصير والآخرة، ثم مصاحبة الصالحات والخيرات ومن ينهضها حاله ويدلها على الله تعالى مقاله ويقرب لها الخشوع. وأما مع الإصرار على مشاهدة المسلسلات الخبيثة أو البرامج الساقطة ومجالسة من لا خلاق له، ثم تريد أن تحصل الخشوع، ما يأتي من هذه الأبواب الخشوع، ولا يجي من هذه الأبواب حقيقة الحضور مع الله تعالى، إنما يأتي لمن صدق وتوجه وندم وألح على ربه وصاحب الأخيار والصالحين وتذكر المصير والآخرة. اللهم وفقنا واملأ قلوبنا بالإيمان والخشوع والحضور في كل شان يا رحمن. تظهر شيء من معاصينا في الشارع مثل العينين وكبردين وقدم الرجلين، هذه من الأشياء التي يحصل فيها السقوط شيء فشيء. يدعى صاحبات الستر الكامل ما هو إلى التبرج الكامل مباشرة، ولكن تظهر شوية قليل قليل قليل، صلى غطاء أخف قليل، العينين بس قليل، الكفين بس قليل، بعدين تحت العين شوية تتوسع الفتحة، بعدين الحاجب أيضا من فوق متعلق بالعين ما في شيء قليل، وبعدين قليل مقدام الفم شوية، وبعدين الخد أيضا شوية، والجبهة شوية ما يضر شيء، وبعدين الساعد أيضا نقوله قريب من الكف، وبعدين الرجل، وبعد الرجل شوية من الساق، ها ويصلون إلى، قالت يا رسول الله إن إحدانا تمشي في الطريق فيتعلق النجاسة بثوبها. ما قال رفعي ثوب، قال يطهره ما بعده، يعني ما دام النجاسه يابسه ولصقت بالثوب واللي بعده يخرج وتخرج يصير الثوب طهر، جاف بجاف ما ينجس، ما في نجاسه، ما دام النجاسه يابسه لو كانت رطبه احتاجت الى غسل الثوب، لكن ما قال ترفع الثوب ابدا، قال يطهره ما بعده. قالوا يا رسول، قال ذيل المراه شبر، ما اذن لهن يظهرن اقدامهن، ذيل المراه شبر. قالت إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله، ما اكتفت بالشبر هذا. قال فذراع لا يزدنا عليه، ذراع كامل يجوز لها من عند كعبها، ذراع يسحب في الأرض يجوز لها، وإذا مر بنجاسة يابسة فلا أثر عليها، وإن كان رطبة عليها أن تغسله. هكذا إرشادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إرشادات غيره والعلى شوي شوي تظهر قليل ترفع قليل شوي قليل قليل، وهكذا كما حصل في كثير من البلدان، ووصلوا إلى شر كبير وما استفادوا منهم من رجع بعد ذلك، وبعد ما حصل ما حصل. والله يحفظ علينا الإيمان والدين واليقين والأخلاق. وليه وليه ننحدر شيء فشيء؟ اللي ماذا؟ إرضى لمن؟ تظهر عينها من شان إرضى لمن؟ من شان تحصل إيش من درجة؟ من شان تحصل إيش من مكانة؟ من شان تحصل إيش من خير في الدنيا أو في الآخرة؟ فيجب علينا يكون عندنا ميزان قويم سليم لما نعمله لما نقوله، وننظر ما عاقبة ذلك وما نتيجة ذلك.
نذرت امرأتان، كل واحدة بنذرة أن تفعل مولد، فتصادف النذران في وقت واحد مكان واحد، هل يوجد من النذران بمولد واحد أم بكل واحد بعد الآخر في نفس الوقت؟ نعم، سواء نذرة تقيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أخرى إذا نذرة تقيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قراءة المولدين ولو في نفس الوقت وفي نفس المكان يقرؤون، ولو بالاختصار، لأن من الموالد ما هو مطول ومنه ما هو مختصر، فيمكن أن يقرؤوا مولدين مختصرين، أحدهما مطول والآخر مختصر،
بعد ذلك يكون واحدا بعد الثاني، وإن كان المجمع واحد ما يضر يكون المجمع واحد، ولكن يقرأ مولده ما يقرأ مولد في نفس الوقت من أجل النذر الأخرى. تنزه المرأة أن أقول هذا الواجب، والذي يتأكد على الرجال أكثر من النساء، لأن أكثر عامة عذاب القبر من عدم الاستبرة من البول، والقصد أن يكون عنده التأكد أنه لم يبقى شيء من القطرات يخرج له بعد ذلك بالحركة، فإذا تحرك قبل أن يستنجي وخطأ خطوات انقطع عنه النازل من القطرات، فحينئذ يكون تنزه. فوسائل التنزه مثل التنحنح ومثل المشي خطوات قبل الاستنجاء. أما الأعمال التي تزيد الإيمان، أما الأمن من زوال الإيمان ما هناك أمن من سلب الإيمان. كان سيدنا حذيفة يقول ما أمن أحد سلب الإيمان إلا سلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا بد من الدوام على الخوف من مكر الله جل جلاله، ولا بد من أن نوقن بأن جميع الأعمال الصالحة تزيد الإيمان. وقد جاء عن كثير من الصالحين فيما يروون عن سيدنا الخضر عليه السلام أن مما يحفظ الله به الإيمان في القلوب قراءة الفاتحة وألف لام ميم إلى وليكم مفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آية الكرسي ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة، وشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم من الدين عند الله الإسلام، وقل اللهم مالك الملك تدبر الملك من تشاء تنزل الملك من تشاء إلى بغير حساب، ثم 11 من سورة الإخلاص بعد كل صلاة، وأن المواظبة بعد كل صلاة على ذلك مما يحفظ الله به الإيمان. فعلينا، وقد كان العارفون يقولون نرجو لمن يحافظ على قراءة الراتب للإمام الحداد كل ليلة أن يختم له بحسن الخاتمة ويحفظ له الإيمان، وفيه 7 دعوات كل ليلة يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. وأحسن ما يستعد به الإنسان لحفظ إيمانه طهارة قلبه عن المسلمين أجمعين، وتعظيمه للحق ولرسوله وللصحابة وللتابعين ولأهل البيت الطاهر والصالحين من الأمة خاصة وعامتهم عامة. فإن أكثر ما يوجب نزع الإيمان بغض الصالحين أو بغض أهل البيت الطاهر أو بغض الصحابة والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو احتقار أحد من المقربين عند الله، فهذا من أقوى ما ينزع الإيمان من القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعتاد أن يأتيها الدم 7 أيام، ثم بسبب استعمال حبوب وسائل أخرى زاد على 7، ولكن لم يصل 15 فكله حيض. ما دام لم يصل إلى 15 فالعبرة باستمرار الدم ولا التفات إلى أنه كان بسبب حبوب وغيرها. إذا كان الدم لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15 يوم فهو حيض كله. وإنما تكون الاستحاضة بعد مرور 15 يوم. حملة الثالث قدام يأتي بعض أيام كل عادة شريف وشار محمد فالحيض أم لا الحملة والثانية. نعم، في قال في بعض مرات لما حملت جاءها الدم. المعتمد عند الشافعية أنه يمكن أن تحيض الحامل، فإذا كان الدم يستمر أكثر من يوم وليلة ولا يزيد على 15 فهو الحيض. فعلى الأصح من الأقوال عند الشافعية، وقول عند الشافعية وكما يوافقه مذاهب أخرى أن الدم الذي يطرأ على الحامل يعد استحاضة، فيمكنها أن تحتاط إذا أرادت عملا بالقولين، وإلا فالمفتى به في مذهب الشافعية أن الحامل يمكن أن تحيض. كبيرة في السن وما على لسانها إلا الحليب بالله على كل شيء سواء كانت كبيرة أو صغيرة يجب على المرأة أن تبتعد عن الحليف بالله. ومما أثر عن سيدنا الشافعي أنه قال ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا أبدا طول العمر ما يحب تعظيما لجلال الله جل جلاله. فينبغي البعد عن الحلف بالله سبحانه وتعالى إلا لحاجة ولضرورة، للتأكيد على أمر مهم واستخراج حق، وإلا فينبغي أن يعظم اسم الله تعالى ولا يجعل مستهانا به في كل لحظة وفي كل شيء وعلى أبسط الأشياء يكون والله 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 والله. فهذا من جملة إساءة الأدب مع اسم الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فإذا حلف على شيء مخصوص وجب عليه وحنث في يمينه وجب عليه الكفارة، إنما تسقط الكفارة عما كان من اللغو الذي لا يقصد به اليمين ويجري على اللسان بغير قصد حلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ذكر الكفارة إذا عقد اليمين، يعني قصد الحلف بالله تبارك وتعالى. كملت العدة 24 أيام، بعد هذه العدة بقت تسوي حنة على ظفرها حنة حملة. إذا قد انتهت العدة فيجوز لها أن تستعمل الحنة في أظافرها، ويجوز لها ما يجوز لغيرها من النساء من الزينة التي لا تظهرها للأجانب، فيجوز لها أن تستعمل ما شاءت من الزينة بعد انتهاء المدة من موت زوجها إن كانت غير حامل. إن كانت حامل فبالوضع الحامل، وإن كانت غير حامل فبمرور 4 أشهر و10 أيام إذا مضت فقد انقضت عدتها، ويجوز لها كل ما يجوز لغيرها من النساء. وتسأل عن من تلبس مثل الملابس العارية عند زوجها، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. وهنا هنا هنا محل أنواع الزينة التي تثاب عليها المرأة أن تكون في الخلوة مع زوجها، فهنا لا إشكال في أي شيء، وإن كان بقي من السنة بعد ذلك تجنب المكروهات مثل تعمد النظر إلى العورات وما إلى ذلك، هذه تتجنب المكروهات، ولكن لا شيء فيه يخرج إلى حد الحرمة ولا التشبه بالكفرة أبدا، بل تتعرض للثواب الجزيل بكل زينة قصدتها للتزيين لزوجها، فهي تثاب بذلك، وهي مما يرفع لها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فهناك لا إشكال، فلتأتي بما شاءت من تلك الأزياء التي لا تليق لا عند الرجال ولا عند النساء، ولتجعلها عند زوجها فلا إشكال في ذلك ولا شيء عليها، إنما المصيبة في ذلك لاتباع الخبيث لأساقط الناس فيما يظهر للرجال فيما بينهم البين، أو النساء فيما بينهن البين، أو ما يظهر من الرجال على النساء أو من النساء على الرجال. فهكذا نعلم تلك القواعد للشرع. قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فما أعظم الشريعة وما أوسعها وما أدق قواعدها، فنرجع الأمر كله إلى ميزان ذلك الشرع المصون. الله يثبت الأقدام ويرعانا بعين العين، ويقبل منكن الاجتماع والمجيء فيها إلى هذا المكان المبارك، ويتمم قيامه إن شاء الله، ويتمم بناءه على خير الوجوه، يكون ما هو للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، وتبلغ فيه نية حبيبنا علي بن محمد الحامد ونيات الصالحين ونيات صلح زماننا خاصة ومن مضى ومن يأتي من الصالحين. الله يبلغنا وإياكم أقاص الغايات من جميع الخيرات، ويبارك في كل من ساهم وكل من خدم وكل من قام، وينشر بيننا العلوم النافعة والأعمال الصالحة، ويبارك لنا فيما قام في هذه البلدة من الرباط وهذه المدرسة ومن كل ما كان على ما ينفع المسلمين والإسلام والمؤمنين والإيمان، وما يزيدنا إيمان بالله وما يزيدنا تعاون على طاعة الله. الله يبارك في ذلك وفي الساعين في ذلك بركة واسعة، يكتب لنا القبول، يكتب لنا التوفيق، يعمر مساجدنا، يعمر مدارسنا، يعمر أماكننا، يعمر ديارنا، ويعمر قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة والتوفيق، ويجعلنا في خير فريق وعلي درجات المتقدمين في هذه الديار والمنازل، ويبارك في جيرانها ومن بالحل حواليها، ويدخلنا وإياهم في بركة الخيار والخيرات وفي بركة الصالحات والأعمال الصالحة، والوجهات الصادقة إلى الله، ويجعلنا ممن ترعاهم عين العناية في كل طور من الأطوار، ويختم لنا أجمعين بالحسنى، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى الفاتحة.